بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئا من فقه وأحكام الصيام. ولا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير إقبال الإنسان على التفقه في دين الله عز وجل. وإذا كان الإنسان أيها الأحبة الأفاضل يطلب العلم، ثم بعد ذلك أعرض عن طلب العلم وركن إلى الدنيا، جزاك الله خير، الله يرحم والديك، بارك الله فيك، وركن إلى الدنيا وانشغل بالقيل والقال، فعليه أن يراجع نفسه مراجعة عظيمة. لأن الإنسان إذا أقبل على طلب العلم عرف الأشياء التي يحبها الله فأتاها بإذن الله عز وجل، وإذا أقبل على طلب العلم عرف الأشياء التي حرمها الله أو نهى الله عز وجل عنها فابتعد وأعرض عنها. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، أنبه على نقطة وعلى مسألة. قد يقول بعضهم: وما الجديد سلمكم الله في فقه الصيام؟ الأمور واضحة وبينة، والمسائل أغلبها ربما مرت على الإنسان مرارا وتكرارا. فالجواب سلمكم الله: مراجعة العلم تفتح على الإنسان أبوابا أخرى من العلم. إذا ما راجع الإنسان العلم سينسى كثيرا من هذه الأشياء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القرآن: تعاهدوا القرآن، فكيف بباقي الأمور؟ القرآن يسمعه الإنسان آناء الليل وأطراف النهار، فكيف بباقي المسائل وسائر المسائل؟ وأنبه أيضا على مسألة مهمة: بعض من كان يقبل على طلب العلم ثم أعرض عن طلب العلم، بعض هؤلاء ربما أصبح أسوأ من العامي. لماذا أسوأ من العامي؟ العامي لا يعرف شيئا فعنده قابلية للتعلم، أما بعضهم من كان يطلب العلم ثم أعرض عن طلب العلم يصبح عند بعضهم لا أقول عند كلهم، شيء من التعالم. لا هو يريد أن يقر بأنه أصبح عاميا، ولا هو يريد أن يقر بأنه ترك طلب العلم. فإذا أوردت عليه شيء أورد لك نصف المسألة، طيب من النصف الآخر؟ لا يعرف. طيب النصف الأول كيف نتصور المسألة؟ لا يعرف. فهذا بارك الله فيكم يضر بنفسه إضرارا عظيما. فلذلك علينا سلمكم الله أن نقبل على طلب العلم. وأيضا بارك الله فيكم، إذا رأيت من كان مقبلا على العلم ثم أعرض عنه فسل الله العافية، لا تشمت بأحد من خلق الله عز وجل. سل الله أن يعافيك، وسل الله عز وجل أن يثبتك على العلم وأن يثبتك على الخير. فكلنا محتاج إلى الهداية، وكلنا يطلب من الله عز وجل أن يثبته على الخير. والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لو لم يثبتنا الله عز وجل لهلك. والسعيد الموفق هو الذي يدعو الله عز وجل دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبتي الكرام، الكتاب الذي نريد أن نمر على مسائله كتاب عنوانه بارك الله فيكم: إتمام المطالب بتكميل دليل الطالب. دليل الطالب بارك الله فيكم كتاب من الكتب الفقهية في مذهب الحنابلة. المؤلف بارك الله فيكم زاد، المؤلف أحد المعاصرين، زاد من كتب الحنابلة المعتمدة الأخرى كعمدة الفقه وأخطر المختصرات وزاد المستقنع وبعض الكتب الأخرى، زاد المسائل التي تضاف على كتاب دليل الطالب، فأصبح هذا المتن يجمع مسائل كثيرة من فقه الحنابلة. طبعا إخوان الكرام، تدريس هذا المتن أو هذا الكتاب لا يعني بحال من الأحوال التعصب لمذهب من المذاهب، وإنما المقصود أن نمر على مسائل متسلسلة مترابطة، نفهمها نستوعبها ونعرف إن شاء الله عز وجل شيئا من فقه هذه المسائل. فعلى بركة الله عز وجل نبدأ. قال: كتاب الصوم. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، لذلك حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال: يجب صوم رمضان بأحد 3 أشياء، قال: كمال شعبان وبرؤية هلاله. إذن سلمكم الله صيام رمضان، كيف نعرف أن شهر رمضان قد دخل بارك الله فيكم؟ نعرف دخول شهر رمضان بإكمال عدة شعبان 30، يعني شهر شعبان يكون كم يوم؟ 30 يوم. هل يمكن للشهر العربي أن يكون 31 يوم؟ لا يمكن أبدا إطلاقا. هل يمكن للشهر العربي أن يكون 28 يوم؟ لا يمكن أن يكون الشهر العربي 28 يوم. الشهر العربي إما 29 يوم وإما 30 يوم. فإذا أكملنا شعبان 30، صمنا في اليوم التالي واليوم الذي بعده رمضان، صمنا في اليوم الذي بعده رمضان. قال: وبرؤية هلاله، وبرؤية هلاله. طيب، إذن الطريقة الثانية لإثبات دخول شهر رمضان أن نتراءى الهلال في ليلة 30 من رمضان، في ليلة 30 من شعبان. إن رأينا الهلال إذن نحذف يوم 30 ويكون اليوم هذا هو اليوم الأول من رمضان، اليوم الأول من رمضان. وهذا طبعا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم على المسألتين. أما مسألة إذا رؤي الهلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأيضا حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن الهلال إذا رؤي فإن شهر شعبان ينتهي ويدخل شهر رمضان، من حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، والزركشي في شرح مختصر الخراقي. وأيضا بإجماع أهل العلم سلمكم الله أننا إذا لم نرى الهلال نكمل عدة شعبان 30 يوما. ما الدليل على هذه المسألة؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. لاحظ: فأكملوا عدة شعبان 30. والخبر عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وشمس الدين ابن قدامة، ليس الموفق صاحب المغني، لا، هذا صاحب الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة يقول: لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم به خلافا. يعني إذا أكملنا عدة شعبان 30، خلاص بعد ذلك ماذا سيكون؟ لن يكون 31 شعبان، 32 شعبان، خلاص يتيقن بذلك دخول شهر رمضان. قال: ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. وهذه المسائل إن شاء الله واضحة وبينة وسهلة ويسيرة. قال هنا: وإذا رؤي في بلد لزم صوم جميع الناس، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبح مفطرين. طيب، عندنا الآن مسألة بارك الله فيكم: إذا رؤي الهلال في بلد، هل أهل البلدان الأخرى يصومون بهذه الرؤية؟ يعني نفترض بارك الله فيكم في البلد الأول رأوا الهلال، طيب في البلد الثاني ما رأوا الهلال، هل يجب أن يأخذوا برؤية البلد الأول أو لا؟ إخواني الكرام، طالب العلم يجيب بجواب طلبة العلم، لا يجيب بجواب العامة. طبعا ما هو الجواب في هذه المسألة؟ أن في المسألة تفصيل. أما التفصيل الأول، إذا يعني أما النوع الأول أو الحالة الأولى، إذا تباعدت البلدان جدا، ذكر هذا ابن عبد البر في الاستذكار، فقال يعني أن أذكر معنى كلامه، قال: مثلا أهل خراسان وأهل الأندلس، لا يلزم أهل الأندلس أن يأخذوا برؤية أهل خراسان. لماذا؟ لتباعد البلدان هذه جدا جدا. واضح بارك الله فيكم. إذن هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار: إذا تباعدت البلدان جدا فإن أهل البلد البعيد لا يلزمهم أن يأخذوا برؤية أهل البلد القريب الذي رأوا الهلال. طيب، الصورة والحالة الثانية، إذا تقاربت البلدان جدا، يعني عندنا الحارة هذه في المدينة الفلانية رأوا الهلال، طيب الحارة الثانية ما رأوا الهلال، ما يأتي أحد يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، طيب نحن ما رأينا الهلال. لا، هذا الكلام ليس بصواب، حكمهم حكم البلد الواحد، حكمهم حكم البلد الواحد. مع التنبيه بارك الله فيكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ليس معنى هذا الخبر صوموا لرؤيته كل واحد منكم لا بد أن يرى الهلال، لا، معناه إذا رؤي الهلال بالعدد المعتبر شرعا وعلمنا برؤية الهلال يصبح الصيام واجب علينا. أما يأتينا شخص فيقول صوموا لرؤيته، طيب أنا ما رأيت الهلال، إذا ما يلزمني دخول شهر رمضان، هذا ما يقول به أحد سلمك الله. فلذلك لابد أن نفهم هذه النصوص بالفهم الصحيح والفهم السليم. طيب عندنا حالة أخرى، الحالة الثالثة، إذا تباعدت البلدان ولم يكن بينها بعد شديد، أو إذا أردت أن تقول كانت البلدان متقاربة ولكن ليست متقاربة بالتقارب الشديد، وهذه حالة واردة سلمكم الله، هل يلزم أهل البلد الأول، هل يلزم أهل البلد الثاني رؤية أهل البلد الأول؟ الآن كلامنا عن مسألة فقهية، لا نتكلم عن شيء وننظر به على أرض الواقع، وإنما كلامنا عن مسألة فقهية يريدها أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون يجب على أهل البلد الثاني أن يأخذوا برؤية أهل البلد الأول، لأنهم في حكم البلد الواحد، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، قالوا وأنتم قد وصلكم وأخبرتم برؤية الهلال في البلد الأول، إذن يجب أن تأخذوا بهذه الرؤية. وذهب جمع من أهل العلم وهو الأصح عند الشافعية، قالوا لا يلزم أهل البلد الثاني أن يأخذوا برؤية أهل البلد الأول إذا كانت المطالع مختلفة. يعني ما معنى اتفاق المطالع واختلاف المطالع؟ يقولون البلدان المتقاربة، يعني أنا أذكر هذا من باب التقريب فقط إخوان الأفاضل، إذا أردت أن تنظر إلى الهلال في البلدان المتقاربة تجد بأن الهلال يطلع من موضع واحد، من جهة واحدة. أما في البلدان المتباعدة لا، يختلف الأمر، في البلدان المتباعدة يختلف الأمر. هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب. طيب قالوا إذا كانت البلدان متقاربة بحيث أن المطالع متحدة، فأهل البلد الثاني يأخذون برؤية أهل البلد الأول. وأما إذا كانت البلدان متقاربة ولكن المطالع مختلفة، المطالع مختلفة، يعني مثلا بارك الله فيكم، بعضهم يعبر بهذه الطريقة، يرى الهلال بالزاوية الفلانية، الدرجة الفلانية، طيب البلد الثاني الهلال ما يرى إلا في الدرجة الفلانية، الزاوية الفلانية، قالوا الآن المطالع قد اختلفت، قالوا لا يلزم أهل البلد الثاني أن يأخذوا برؤية أهل البلد الأول، والدليل قالوا في صحيح مسلم. وهنا أيضا أنبه على مسألة وعلى فائدة، كم من أحاديث بارك الله فيكم في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، ربما جهل الواحد منا هذه الأحاديث، وربما تمر عليه هذه الأحاديث لأول مرة في حياته، فأصبحت بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غريبة على أسماع بعض طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. طيب ما الدليل في صحيح مسلم؟ جاء في حديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. طيب أهل المدينة إما أن يروا في نفس الليلة أو رؤيتهم تختلف من ناحية الرؤية البصرية، فقال ابن عباس له أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. يعني أهل الشام لهم رؤية مستقلة وأهل المدينة لهم رؤية مستقلة، قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس يقول أهل الشام لهم رؤيتهم والأمر في هذا سهل ويسير، وأهل المدينة لهم رؤيتهم، وإلا مثلا كان معاوية يكتب كتاب إلى أهل المدينة، يا أهل المدينة بعد رمضان عليكم أن تقضوا يوم لأننا رأينا الهلال قبلكم ويجب عليكم أن تأخذوا برؤيتنا، وهذا الأمر ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه. فهمتم هذه المسألة بارك الله فيكم؟ فإذن يقولون إذا تقاربت البلدان ولم تتباعد التباعد الشديد ولكن المطالع مختلفة، لا يلزم البلد الثاني أن يأخذوا بالبلد الأول، برؤية البلد الأول. وهنا أيضا أنبه على مسألة بارك الله فيكم أحبتي الكرام، لابد أن ننظر إلى بعض المسائل بنظرة صحيحة سليمة. يعني ابن عباس الآن لما أخبر أن أهل الشام رأوا الهلال قبلهم بليلة، هل قال كيف هذا من تفرق المسلمين؟ وكيف ما نجتمع؟ قبلتنا واحدة ورسولنا واحد وكتابنا واحد ونصلي إلى الكعبة المشرفة، كيف نختلف في دخول الشهر أو خروج الشهر؟ ترى هذا أمر يسير وسهل. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يضخم هذه المسألة تضخيما عظيما. ما معنى سهل ويسير؟ يعني سلمكم الله بلد آخر لهم رؤية مستقلة ولي أمرهم أمرهم بشيء، فالأمر بارك الله فيكم في هذا سهل ويسير بإذن الله عز وجل. إذا رأوا الهلال أو ما رأوا الهلال وكان عندهم طريقة شرعية في رؤية الهلال فالخطب في هذا سهل ويسير، لأن بعض الناس أيضا يضخم هذا الأمر تضخيما عظيما، وبعضهم حتى يطلق كلام من أبواب السخرية، كيف المسلمين بهذه الطريقة وكيف أنهم لا يتفقون وغيره. فدفع هذا الأمر بعض الناس قبل رمضان بشهر، يقول لك شهر رمضان سنتفق أن دخوله سيكون في هذا اليوم، خلاص انتهى الموضوع. وهذا الكلام طبعا يعني خطأ ومنكر ولا يصح، فإن المسألة هذه تبنى على رؤية الهلال. وطبعا هذه المسائل مردها إلى ولي الأمر، هو الذي ينظر في هذا الأمر ويحدد في مثل هذه المسائل ومثل هذه الأمور. قال فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبح مفطري. يعني كأن عند الحنابلة تفصيل سيأتينا الآن بعد قليل، ذكر المؤلف الحالة الأولى أو النوع الأول. يقول في ليلة الثلاثين بارك الله فيكم إذا تحرينا الهلال هلال رمضان وكان الجو صحوا، ما في غيوم، ما في قتر غبار، لا يوجد شيء في الجو أو في الأفق، وما رأينا الهلال، ماذا نفعل عند الحنابل في المذهب بارك الله فيكم؟ يقول نصبح في هذا اليوم بارك الله فيكم ماذا؟ نصبح مفطرين. لماذا؟ نكمل شعبان 30 يوم ثم بعد ذلك ندخل في شهر رمضان. طيب هذا متى يكون بارك الله فيكم؟ إذا كان الجو صحوا، أما إذا حال دوننا ودون الرؤية سحاب أو قتر سيأتي الآن كلام المصنف عن هذه المسألة. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر أو جبل أو نحوه ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. يعني كأن المؤلف يقول الآن دخول شهر رمضان وصوم رمضان يتم بكم طريقة على كلام المؤلف الآن؟ بكم طريقة؟ هاي جماعة لا اذكرنا الرقم، واضح بارك الله فيك، ولا تجب حتى ترفع يدك. طيب على كلام المؤلف دخول رمضان وصيام رمضان كم طريقة له؟ ارفع يدك لا تجب الشيخ، ارفع يدك أنا أؤشر عليك تجيب بارك الله فيك، تفضل الشيخ. ما هي؟ يرى ماذا؟ رمضان يرى؟ ها الهلال. طيب ذهب، فماذا نفعل؟ أحسنت، نصوم. المؤلف ايش يقول؟ يصومون ولا ما يصومون؟ يصومون. واضح بارك الله فيكم. إذن كأن المؤلف يقول نصوم رمضان بثلاثة طرق، نفهم هذا الأمر جيدا بارك الله فيكم. الطريقة الأولى واضحة، رؤية الهلال في يوم 29 شعبان بعد صلاة المغرب رأى الناس الهلال. طيب اليوم التالي ماذا يكون سلمكم الله؟ 1 رمضان. طيب كان الجو صحوا وما رأينا الهلال، اليوم التالي ماذا سيكون؟ اليوم الثاني سيكون ماذا؟ سيكون 30 شعبان. الذي بعده ماذا سيكون؟ سيكون 1 رمضان. طيب الحالة الثالثة وهذه يذكرها المصنف وتحتاج إلى فهم واستيعاب. قال في يوم 29 شعبان ترى أين الهلال وكان الجو فيه قتر غبار أو كان الجو فيه سحاب. طيب يمكن الهلال موجود لكنه وراء السحب فما رأينا الهلال، فماذا نفعل؟ يقول المؤلف هنا نصبح صائمين احتياطا لرمضان. يعني يقول بارك الله فيكم هذا اليوم سيكون ماذا؟ يوم 1 رمضان احتياطا. طيب إن تبين في الصباح أن الهلال رؤي في البلد القريب أو البلد المجاور، يقول يجزئ هذا الصيام من رمضان. قال وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. طيب هذه المسألة بارك الله فيكم وقع فيها نزاع. هذا اليوم يسمى بأي يوم؟ يوم الشك. هذا اليوم يسمى بيوم الشك وهو يوم 30 من شعبان. يوم الشك عند الحنابلة بارك الله فيكم هو اليوم الذي لا نتمكن فيه من رؤية هلال رمضان بسبب وجود سحاب أو قطر. هذا هو يوم الشك. ليس يوم الشك عندهم بارك الله فيكم إذا كان الجو صحوا، ليس يوم الشك إذا كان الجو صحوا، هذه المسألة أن تطرح عندهم إذا كان هناك سحاب أو قطر. الحنابلة يقولون هذا اليوم يصام إذا ترأينا الهلال فوجدنا أنه حال دوننا ودون رؤيته سحاب أو قطر، أما إذا لم يحل دون رؤيته شيء وما رأينا الهلال لا يصام. إذن يفصلون في هذه المسألة. طيب إخواني الكرام، كلنا نعرف وكثير منا متقرر عنده أن صوم يوم الشك لا يجوز. طيب لماذا الحنابلة قالوا نصوم يوم الشك إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو قطر؟ ما دليله؟ واضح المسألة؟ إخواني الأفاضل أنا أسألكم الآن، دعك من الجواب، تصورت المسألة؟ الشيخ لماذا لا تجيب إذا أنك تصورت المسألة؟ طيب ما دليله؟ تفضل. غيره عندهم دليل آخر؟ ما سمعت؟ طيب عندهم دليل آخر؟ هاي جماعة. طيب أنبهك على فائدة طيبة تنفعك إن شاء الله. قد تجد في مذهب الحنابلة خصوصا بعض الأقوال قد تستغرب منها، ربما لو فتشت في الأخبار المرفوعة ما تجد شيء، لكن لو فتشت في آثار الصحابة أو أحيانا أقوال التابعين ستجد أن مستند قولهم قد يكون إذا لم نجد الأخبار المرفوعة الآثار الموقوفة أو المقطوعة، وهذا الأمر إذا لم يفهمه طالب العلم ربما مرت عليه أقوال في المذهب مذهب الحنابلة أو حتى في غيره من المذاهب ويقول هذا القول لا دليل عليه. يعني مثلا في مذهب المالكية عليك أن تراجع وأن تفتش في الآثار الواردة عن ابن عمر، فإن الإمام مالك يهتم بها كثيرا. في مذهب الشافعية تنتبه إلى أقوال عطاء بن أبي رباح. في مذهب الحنفية تنتبه لأقوال ابن مسعود وتلاميذ ابن مسعود، فهذا الأمر إذا فوته طالب العلم ربما استشكل أشياء لها أدلتها ولم يضبط هذا الأمر. طيب دليل الحنابلة لهم عدة أدلة، قالوا عندنا دليلين قويين على هذه المسألة. قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، اقدروا له فمن قدر عليه رزقه، ضيقوا على شعبان واجعلوا اليوم التالي من رمضان. وهذا الدليل ينازع فيه، يعني ينازع فيه هذا القول. لماذا ينازع فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة شعبان 30، إذن فهمكم هذا ليس بصواب. قالوا عندنا دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائما وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا، والخبر إسناده صحيح عن ابن عمر إذا كان سحاب أصبح صائما وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول أن إذا لم يرى الهلال بسبب وجود سحاب أو قطر فإن اليوم التالي لذلك هو يوم 30 من شعبان ولا يصام بنية الاحتياط، لا يصام بنية الاحتياط، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. لذلك سلمكم الله بعض الحنابلة يقول يجب صيام يوم الشك. ينبه شيخ الإسلام تيمة رحمة الله تعالى عليه أن القول بوجوب صيام يوم الشك لا أصل له من قول الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد يقول يستحب صيام يوم الشك، ولو تلحظون بعض الحنابلة يقول يجب صيام يوم الشك، والوارد عن ابن عمر فعل مجرد، ما كان يوجب صيام يوم الشك، ما كان يوجب صيام يوم الشك. لذلك الإمام أحمد، لذلك الشيخ الإسلام تيمي يقول القول بوجوب صيام يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد، قال ولا في كلام أحد من الصحابة، ولا في كلام أحد من الصحابة. وأكثر أهل العلم يرون كراهية صيام يوم الشك، أكثر أهل العلم يرون كراهية صيام يوم الشك. طيب عندنا مسألة، إذا أصبحنا في يوم 30 شعبان مفطرين، خلاص اليوم 30 شعبان، طيب سلمكم الله على أذان الظهر رأينا الهلال، ماذا نفعل؟ واضح المسألة؟ هاي جماعة السؤال لكم، تفضل. ما سمعته؟ جيد، وجوبا ولا استحبابا؟ نحن أصبحنا مفطرين يعني نقضي. شيخ إيش احتراما للوقت، يوم 30 شعبان الآن نحن مفطرين. ترى بس دقيقة أخواني الكل، طول بالك شيخي لا تقاطعني، هذا لعلك جديد علينا الشيخ، وبعض الإخوة يحضرون دروس قديما. أولا طول بالك علي، الله يرضى عليك جميعا، نحن في مجلس علم، قد أناقشك من باب شحذ القريحة، فلا لا يضيق صدرك علي. يعني إخواني الكرام يقولون من رق وجهه رق علمه، لأن بعض الناس إذا ناقشته بس على الواتساب يعطيك بلوك مع السلامة. طيب يا أخي الكريم أنا ما قلت لك شيء. يعني أحدهم سألني سؤال في الطلاق، كنت أراجع المحكمة، بلوك توكل على الله. طيب أنا ما قلت لك شيء، يعني أنت مطلق ترى، فالله المستعان. طيب يا أخي الكريم الآن يوم 30 شعبان، نحن مفطرين غير صايمين، رأينا الهلال على أذان الظهر، ماذا نفعل؟ نصوم؟ كيف نصوم؟ نصوم من نص اليوم؟ ضاربين عيوش على الغداء الشيخ؟ ما سمعت؟ نصوم وجوبا، كيف نصوم الشيخ؟ نصوم من نص النهار؟ زين، ونقضي هذا اليوم؟ طيب دليلك؟ فهمتم المسألة؟ طيب من يعرف الجواب؟ تفضل شيخ. نقضي، نقضي وجوبا، دليلك؟ طيب يعني معنى كلامك إذا رأينا الهلال في النهار هذه رؤية معتبرة، أنا هذا كلامي ترى. أنا أحاصرك الآن، الرؤية هذه معتبرة أو غير معتبرة؟ غير معتبرة إذا خلاص سقط قولك. هاي جماعة، طيب حتى نختصر سلمكم الله، خذها قاعدة بارك الله فيك. أنا الشيخ سأرجع إلى كلامك، وكلامك جيد في جانب سأرجع له. إخوان الأفاضل اجعل عندك قاعدة، إذا رؤي الهلال في النهار فهذه الرؤية غير معتبرة، هذه الرؤية لليوم التالي ليست لليوم السابق. إذا رؤي الهلال في النهار فهذه الرؤية غير معتبرة، وإنما هي لليوم التالي. لماذا سلمكم الله؟ صوموا لرؤيته للرؤية الشرعية المعتبرة، أما إذا رؤي الهلال نهارا فإن هذه الرؤية لا تتعلق بالليلة السابقة وإنما تتعلق بالليلة التالية. لابد أن نفرق بين مسألتين، هناك فرق بين رؤية الهلال في النهار فهذه الرؤية غير معتبرة، وبين المسألة الثانية وصول الخبر لنا برؤية الهلال بالأمس في النهار فهذه الرؤية معتبرة. لابد أن تفرق بين أمرين يا طالب العلم، ضبطك للفروق بين المسائل هذه من الأمور التي تضبط بها مسائل العلم ضبطا كبيرا، أن تعرف الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. إذا مرة أخرى أرجع إلى مسألتنا، إذا رؤي الهلال في النهار فهو لليلة المقبلة، لا يكون لليلة السابقة، لا يكون لليلة السابقة، وهذا حكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم ابن حزم في مراتب الإجماع، وعلاء الدين السمرقندي في كتابه تحفة الفقهاء. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه، أهلاه أي رأياه بالأمس في موضع أو في الرؤية المعتبرة. قال: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهله. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد حسن قال عن ابن عمر: في الهلال يرى بالنهار، لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى. من حيث يرى ماذا؟ من الأمس بعد المغرب، هذه الرؤية المعتبرة، هذه الرؤية المعتبرة. طيب عندنا مسألة: لو رؤية هلال العيد، عيد الفطر، في نهار اليوم 30 من رمضان، يعني أصبحنا صائمين بارك الله فيكم، فرأينا الهلال، واضح بارك الله فيكم، في النهار. لذلك الذي يقول إذا أصبحنا مفطرين ورأينا الهلال هذه الرؤية معتبرة، سيتناقض مع القول ماذا؟ مع آخر الشهر، سيتناقض مع آخر الشهر. وإذا أردت أن تعرف ضعف القول الفقهي، إذا رأيته يتناقض ويضطرب، فاعلم بأن في هذا القول ضعف، والله تعالى أعلم. طيب إذا رؤية هلال العيد في نهار رمضان، نهار رمضان يوم 30، يعني يوم 30 أو ليلة 30 ترى أين الهلال فما رأيناه، سنكمل رمضان 30 يوم، أصبحنا مفطرين وغيره وكذا، وبعد صلاة الظهر رأى مجموعة الهلال. طيب هل هذه الرؤية تلغي صيامنا؟ لا، ما تلغي صيامنا. هذه الرؤية لأي يوم؟ ليوم واحد شوال. هذه الرؤية لأي يوم؟ ليوم واحد شوال. والدليل على ذلك بارك الله فيكم جاء عن يحيى ابن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال، هلال الفطر، قريبا من صلاة الظهر، فأفطر ناس. شوفوا الآن الناس أخذوا بهذه الرؤية، فأتينا أنس ابن مالك فذكرنا له أننا رأينا الهلال وإفطار من أفطر، قال: أما أنا فمتم صيام يومي هذا إلى الليل. والخبر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأيضا بارك الله فيكم جاء بإسناد صحيح، بإسناد حسن، في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن ابن حرملة أن الناس رأوا الهلال، هلال الفطر، حين زاغت الشمس، حين مالت الشمس عن وسط السماء، فأفطر بعضه. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: رآه الناس في زمن عثمان فأفطر بعضه. قال: فقام عثمان، أما أنا، فقام عثمان قال للناس: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل، ورؤي في زمن مروان، مروان بن الحكم، في النهار، فتوعد من أفطر. فقال سعيد بن المسيب: أصاب مروان. واضح بارك الله فيكم. فإذا رؤي الهلال في النهار فهذه الرؤية لليلة المقبلة، والله تعالى أعلم. قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. طيب عندنا مسألة: لو أخبر جماعة 10، 20، 30 واحد أنهم رأوا هلال رمضان، ما حكم هذه الرؤية؟ رؤية معتبرة بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع. يعني لو 10، 20، 30 واحد وأخبروا بأنهم قد رأوا الهلال، رؤيتهم قطعا معتبرة ولا إشكال في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع. طيب عندنا مسألة: لو أن رجلا واحدا أخبر برؤية الهلال، هلال رمضان، نأخذ برؤيته؟ تفضل. كم لازم يكونون؟ دليلك، العلم لابد يبنى على الدليل، ما الدليل؟ طيب ما الدليل؟ هاي يا جماعة سؤال لكم، يعني شاهد ولا شاهدين ولا ثلاثة؟ تفضل. وخروج رمضان؟ ورط نفسك الآن، ما الدليل على التفريق؟ ليش فرقت؟ لو قلت في الدخول 2 وفي الخروج 2 الموضوع أخف، دليل واحد يشمل لك الحالتين، لكن بما أنك فرقت الآن ستطالب بدليلين. واضح بارك الله فيك. طيب يحضرك الدليل، لماذا قلت بهذا القول؟ لا، الدليل آية أو حديث سلمك الله، لأنك يعني تريد تتكئ على شيء متين، عرفت كيف؟ طيب هاي جماعة، طيب في دخول شهر رمضان اختلف أهل العلم، هل يكتفى في الإخبار بدخول شهر رمضان بشاهد أو شاهدين؟ أما في دخول شهر رمضان ذهب جمع من أهل العلم أنه يكتفى فيه بشاهد واحد، وتستطيع أن تقول بأن هذا هو قول جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم، قالوا في دخول شهر رمضان يكتفى فيه بشاهد واحد، في خروج شهر رمضان لا بد من شاهدين. طيب ما الدليل؟ قالوا أولا لو تتأملون بارك الله فيكم في خبر عمر بن الخطاب الذي ذكرناه قبل قليل، فإن شهد رجلان مسلمان أنهما أهله إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهله، واضح بارك الله فيكم أثر عمر. فإذا معنى هذا الأثر أن الأصل في إثبات الشهر وجود شاهدين، الأصل في إثبات الشهر وجود شاهدين. طيب لماذا قلنا في الدخول نكتفي بشاهد واحد؟ قالوا جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس تراءوا الهلال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وهو حديث حسن. واضح بارك الله فيكم إخوان الأفاضل، أنتم معي؟ هاي جماعة، جماعة أنتم معي؟ أنا أشعر بأن الأخوة بعيدين جدا عن الدرس، واضحة ولا في إشكال؟ هاي جماعة. طيب أنا أعيد مرة أخرى، عمر بن الخطاب يبعث كتابا للأمصار فيقول لهم إذا شهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه فخذوا برؤيتهما. طيب في دخول الشهر لماذا قلنا شاهد واحد؟ جاء عن عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر الناس بالصيام. إذا خصينا أول الشهر لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أبي داود بإسناد حسن، بإسناد حسن. طيب إذن هذا باختصار بارك الله فيكم، دخول الشهر على الراجح يكتفى فيه بشاهد واحد، وأما خروج الشهر فلا بد من شاهدين. ثم هناك تعليل علة يعني يذكرها أهل العلم، دخول الشهر ما الاحتياط فيه؟ أن نتساهل أو نشدد في دخول الشهر؟ هاي جماعة، لا يعني نتساهل في دخول رمضان أو نشدد في دخول رمضان؟ لا، في دخول الشهر ماذا نفعل، نتساهل أم نتشدد؟ نتساهل في دخول رمضان. واضح بارك الله فيكم. فاكتفي بشاهد واحد لأنك لو صمت لم يضرك هذا الأمر. في خروج شهر رمضان لا بد من الاستيثاق لأنه رمضان لا يزال باقي، فحتى تخرج الناس من رمضان لابد ماذا؟ من شاهدين، لابد من شاهدين. لذلك بإجماع أهل العلم لابد في الفطر من شاهدين، حكاه إجماعا الترمذي في السنن قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وحكاه أيضا إجماعا ابن عبد البر في التمهيد والنووي في شرح صحيح مسلم. إذن في خروج شهر رمضان لابد من شاهدين، وفي دخول شهر رمضان يكتفى بشاهد واحد، والله تعالى أعلم. هنا الآن كلام يتعلق بمذهب الحنابلة، قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، جاء رجل وقال في آخر شعبان بأنه رأى الهلال، فمشينا على كلامه وصمنا شعبان 30 يوم، صمنا شعبان 30 يوما، قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. يقول المؤلف الآن لو أن رجلا أخبر أنه قد رأى الهلال وحده في أول رمضان، فإننا نصوم 30 يوم، إذا في اليوم 30 ما رأينا الهلال نزيد يوما، هكذا يقول نزيد يوما. طيب لماذا نزيد يوما؟ قال لأن دخول الشهر ثبت بشاهد واحد، فإذا خروجنا من الشهر ماذا سيكون؟ خروج بشهادة شاهد واحد. إخواني هذه مسألة فيها دقة. دخول شهر رمضان كان بشهادة رجل واحد، قال فنحن صمنا بشهادته إلى أي يوم؟ إلى يوم 30، معتمدين على أي شهادة؟ شهادة رجل واحد. طيب يوم 30 الآن مفروض نرى الهلال، لأن صار الآن بالنسبة بارك الله فيكم سيكون غدا قطعا واحد شوال. يقول لا، نصوم أيضا يوم آخر. لماذا؟ لأن هذه الرؤية بنيت على شهادة واحد، فتستمر هذه الرؤية إلى نهاية شهر رمضان. وهذا قول مرجوح، والصواب الله أعلم أنه إذا رأى شاهد واحد هلال رمضان فإننا نصومه، فإذا أكملنا عدة رمضان 30 أصبحنا مفطرين، والله تعالى أعلم. قال هنا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلا. طيب عندنا مسألة، رجل رأى هلال رمضان وحده في الصحراء، ماذا يفعل؟ يصوم رمضان بإجماع أهل العلم. طيب لو افترضنا أن رجل في الصحراء ما يوجد أحد حوله، رأى هلال شوال بارك الله فيكم، ماذا يفعل؟ هذه الرؤية لازمة له، هذه الرؤية لازمة له، هو في صحراء ما يوجد عنده أي أحد، فماذا يفعل؟ يمشي على هذه الرؤية التي رآها. وهذا بالنسبة لدخول شهر رمضان بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا شيخ الإسلام، ما أقول إجماعا، قال رواية واحدة حكاه شيخ الإسلام تيمية رواية واحدة في مذهب الحنابلة في شرح العمدة. إذا من كان في الصحراء وحده بارك الله فيكم فرأى الهلال يأخذ بهذه الرؤية، لأنه رأى شيء وهو متيقن منه فيأخذ بهذه الرؤية. طيب عندنا مسألة، لو أن النساء أخبرن برؤية الهلال، عندنا خمس من النساء أخبروا أنهن رأين الهلال، هلال رمضان أو هلال شوال، ذهب جمع من أهل العلم فقالوا لا عبرة برؤية النساء، خاصة بارك الله فيكم هلال شوال. ابن عبد البر يقول أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. في خروج رمضان لابد من شهادة الرجال، النساء ما يؤخذ قولهن بها. طيب في دخول شهر رمضان بعض أهل العلم يقول لابد من شهادة الرجال، وبعض أهل العلم يقول تصح شهادة النساء. الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول لابد من شهادة الرجال. طيب إخوان الكرام، لماذا فرق أهل العلم؟ يعني أيضا هذه مسألة دقيقة نستوعبها بارك الله فيكم وتنفع طلبة العلم المتخصصين. قالوا هل رؤية النساء من باب الشهادة أو من باب الإخبار؟ يعني لو أن المرأة أخبرت أن الآن وقت العصر، هذه لا تعتبر شهادة وإنما تعتبر ماذا؟ إخبار، خبر تخبرك به. هل الرؤية وترائي الهلال من باب الشهادة أو الخبر؟ قالوا إذا كانت من باب الشهادة فرؤية النساء غير معتبرة، وأما إن كانت من باب الإعلام فرؤية النساء معتبرة. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل قبول شهادة الرجال وليس شهادة النساء، لأن هذا الأمر من العلم المختص بالرجال فلا يقبل فيه قول النساء، وإذا كان الرجال يخطئون في هذه الأمور فالنساء من باب أولى، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من أخبر أنه رأى هلال رمضان وذهب إلى القاضي فرد القاضي شهادته، ما حكم هذه الشهادة؟ هل يصوم أو لا يصوم؟ واضح المسألة؟ واحد قال ذهب للقاضي قال يا فلان أنا رأيت هلال رمضان بنفسي، فقال القاضي له رؤية غير معتبرة وضرب على هذه الرؤية، هذا الذي رأى الهلال ماذا يفعل؟ يصوم أو لا يصوم؟ تفضل. طيب تفضل شيخ دليلك. حتى لو رد القاضي شهادته؟ طيب جيد جيد، باتفاق المذاهب الأربعة أنه يصوم وحده، باتفاق المذاهب الأربعة أنه يصوم وحده لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، وحكي الإجماع على هذا القول، والإجماع متعقب، حكي الإجماع على هذا القول والإجماع متعقب. لذلك ذهب الإمام أحمد في رواية، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا رد القاضي شهادته فإنه لا يصوم. قال والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فالعبرة بالجماعة، أما هذا الذي ردت شهادته فرؤيته غير معتبرة. لذلك ابن عبد الهادي صاحب المحرر يتعقب ابن الجوزي على حكاية الإجماع. ابن الجوزي يقول ويحكي الإجماع أن من رأى الهلال وحده فإن الرؤية لازمة له، يتعقب ابن عبد الهادي ابن الجوزي فيقول الإمام أحمد له رواية، وابن الجوزي حنبلي يقول الإمام أحمد له رواية أن هذه الرؤية غير معتبرة، فلذلك دعوى الإجماع متعقبة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة يعني قول جمهور أهل العلم فيها قوي ووجيه، قول جمهور أهل العلم قوي ووجيه، إذا صام إذا رأى الهلال وتيقن أنه رأى الهلال فإنه يصوم وحده، والله تعالى أعلم. طيب قال هنا وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصى، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. يعني رجل افترضنا أنه مأسور لا يعلم عن دخول الشهر، أو يقولون كان محبوسا في مكان وقد طمر عليه فيه، يعني محبوس في موضع ما يستطيع أن يرى الهلال ولا أن يصله خبر الهلال، قالوا هذا يتحرى يجتهد حسب ما يقدر عليه. قالوا وله ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يتحرى فيصوم، يصوم 30 يوم مثلا، وبعد ما صام 30 يوم تبين له أنه قد صام قبل رمضان، واضح بارك الله فيكم، يعني اختلطت عليه الأيام فتحرى فصام 30 يوم، وبعد ما خلص صيام 30 يوم تبين أنه قد صام اليوم 30 من صيامه هو تاريخ 15 رجب. طيب رمضان متى سيكون؟ بعد 45 يوم، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يصوم رمضان لأن صيامه قد وقع قبل شهر رمضان. إخوان الأفاضل، إذا كان قد صام بعد أن تحرى قبل رمضان ثم تبين أن رمضان لم يأتي بعد، فيجب عليه أن يعيد صيام رمضان. طيب وهذه 30 يوم لصامها نافلة له، يؤجر عليها إن شاء الله. طيب لو افترضنا الحالة الثانية أن صيامه وافق صيام رمضان، هو ما يدري الآن، هو الآن تحرى وتبين أن صيامه وافق رمضان، لا شيء عليه، صيامه صحيح. طيب لو تبين أن صيامه كان بعد رمضان ماذا يفعل؟ شيخ ارفع يدك الله يرحم والديك، في إشكال الله يرضى عليك، لا تجب، لا لست أنت، لا لا تجب، ارفع يدك ثم أجب بعد ذلك إذا أشرت عليك. هاي يا جماعة تفضل شيخ، ما سمعته؟ ليش؟ أحسنت، الذي صام ثم تبين له أنه قد صام بعد رمضان، هذا إن لم يكن موافق رمضان سيعتبر ماذا صيامه؟ قضاء لرمضان، واضح بارك الله فيكم؟ يعني ماذا ستقول له؟ اقضي بدل هذا الصيام أيام أخرى بعد رمضان؟ طيب أنت أيامك كلها قد صمتها بعد رمضان، فلذلك يجزئك هذا الأمر ولا إشكال في ذلك. تبقت عندنا أي حالة؟ الحالة الثالثة، إذا صام أيام رمضان بالنسبة له فتبين أن جزء من هذه الأيام قبل رمضان وجزء من هذه الأيام في رمضان، فماذا يفعل؟ الأيام التي صامها من رمضان معتبرة، والأيام التي صامها قبل رمضان يجب علي أن يقضيها. هذه مسألة طيبة أن نتعلمها سلمكم الله، نسأل العفو والعافية. قد يتعرض الإنسان لمثل هذه الأمور، يكون في وضع ما يعرف فيه شهر رمضان، يتحرى، ما يتبين له شيء. إن صمت قبل رمضان وتبين أن رمضان لم يأتي، لابد عليك أن تعيد هذه الأيام، لأنه ما يجوز أن نصوم الآن لرمضان، لا يجوز هذا الأمر. طيب الحالة الثانية، إن صمت بعد أن تحريت بعد رمضان يجزئك هذا الصيام. لماذا؟ لأنه إن لم يكن من رمضان سيكون قضاء. إن صمت أيام من رمضان وأيام قبل رمضان، الأيام التي قبل رمضان لابد من قضائها، لابد من قضائها. وهذه مسألة تحتاج إلى ضبط، هذه المسألة تحتاج إلى ضبط وفهم، والله تعالى أعلم. طيب، قال فصل. إخواني الكرام، الآن نأتي إلى المسائل إن شاء الله السهلة واليسيرة، مسائل رؤية الهلال ربما تشتبه على بعض الإخوة. لكن أنا أسألكم سؤال، هل مرة أحد منكم رأى هلال دخول رمضان؟ هل منكم أحد رأى الهلال؟ واحد يقول أنا رأيته في التلفزيون. لا، هذا ما سأل، هذه رؤية البصرية، بارك الله فيكم. هل في منكم أحد رأى الهلال؟ كنت مرة في درس، أحد الأخوة قال نعم، رفع يده قال أنا رأيت الهلال، هلال دخول رمضان. هل منكم أحد رأى؟ هاي جماعة ما سمع؟ واحد يقول، يعني بعض الإخوة يقول نحن إذا كان القمر بدرا أحيانا ما نراه، فكيف بالهلال؟ والله المستعان. يعني هذا يحتاج طبعا بالإضافة إلى البصر الحديد القوي، يحتاج أيضا إلى خبرة. يعني يقولون رجل كان في حاجبه شعرة بيضاء فنزلت على عينه، فجاء للقاضي وقال رأيت الهلال. قال كيف رأيت الهلال؟ قال رأيته في هذه الجهة. والقاضي حاذق مثلا، قال له الهلال ما يخرج من هذه الجهة، يخرج من هذه الجهة. فلما أخذ وأعطى معه في الكلام، تبين أن هذه الشعرة قد نزلت على عينه، ومسكين يظن أن هذه الشعرة هي الهلال. لكن هذا الأمر التحري فيه طيب، هذا الأمر التحري فيه طيب، وترائي الهلال في هذا أمر طيب، وهذه يعني سنة من السنن أن نحرص على ترائي الهلال. طيب، طبعا أخوان الكرام، الهلال في أول الشهر كيف سيكون؟ رفيعا للغاية، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وصدق الله العظيم، عندما ترى الهلال في أول الشهر أو ثاني الشهر تقول ومن أصدق من الله حديثا، كالعرجون القديم في شدة يعني نحافته. طيب، قال فصل، وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. يعني معنى كلام المؤلف لا يجب الصيام على كل أحد إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط 4. الشرط الأول أن يكون مسلما. غير المسلم هل يجب عليه الصيام؟ لا، ما يجب عليه الصيام، لو صام صيامه باطل. لو أن رجل غير مسلم قال أنا سأصوم معكم، صيامه باطل، غير مقبول هذا الصيام. لماذا؟ لابد أن يشهد بشهادة التوحيد، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فلذلك لابد أن يكون قد شهد بشهادة التوحيد. قال والبلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصيام، غير البالغ لا يجب عليه الصيام. ولو تلحظون هنا بارك الله فيكم، المؤلف ما قال كبر السن أو ألا يكون صغيرا، فقد يكون الشخص بالغا والإنسان بالغا في عمر 8 سنوات. بعض النساء تبلغ على أي سنة؟ 7 سنوات، هذا موجود. فالصيام واجب عليها، هذا شرع الله عز وجل، يجب عليها أن تصوم. طيب، ما استطاعت أن تصوم فعدة من أيام أخرى. واضح بارك الله فيكم، هذه المسألة لا بد أن نفهمها، لأن بعض الناس يقول ابني صغير. نقول ليست العبرة بالصغر أو الكبر من ناحية نظرك أنت، وإنما العبرة بماذا؟ بالبلوغ. كان بالغا شرعا يجب الصيام عليه. طيب، لم يكن بالغا لا يجب الصيام عليه. طيب، نفترض أن عمره 8 سنوات وهو بالغ هزيل البدن، يفطر ويقضي في الأيام التالية في عدة من أيام أخرى، لأنه يكون حكمه حكم المريض. هذا إذا كان ماذا؟ عاجزا عن الصيام. هذا إذا كان عاجزا عن الصيام. وهذه المسألة ليست من باب التشهي، وإنما هي مسألة شرعية. لذلك أيها الآباء وخاصة الأمهات، لابد من تنبيه الأولاد ذكورا وإناثا على ذلك، ولا بد أيضا من الانتباه لذلك. بعض الأخوات قد تبلغ مثلا وهي طفلة صغيرة، ثم تستحي أن تخبر أهلها، وتكون هذه الأيام ماذا؟ واجبة في ذمتها. وبعض الآباء، عمر ابنه 17 سنة يقول ابني بعد صغير، لا لا يجوز هذا الأمر، هذا الأمر لا يجوز، وهذا الأمر وهذا العمل محرم. قال والعقل، فغير العاقل لا يجب عليه الصيام، سواء كان غير العاقل فاقد العقل بالكلية، أو طرأ عليه فقدان العقل مثل الرجل الخرف أو المرأة الخريفة، نسأل الله عز وجل أن يلطف بجميع المسلمين. فهؤلاء لا يصح منهم الصيام. وأنبه هنا على مسألة، الرجل الخرف أو واحد عنده شخص غير عاقل في البيت، هذا لا يصوم ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. مرة أخرى، إذا فقد الإنسان العقل فإنه لا يصوم ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. يعني رجل عنده والد كبير في العمر، هذا الوالد أصبح لا يفرق بين أولاده، لا يعرف الليل من النهار، هل يصوم؟ لا ما يصوم. هل يصام عنه؟ ما يصام عنه. هل يطعم عنه؟ لا ما يطعم عنه. دعني أضرب لك المسألة بطريقة أخرى. امرأة عندها طفل رضيع عمره 4 أشهر، يصوم هذا الطفل الرضيع؟ أجيبه، نصوم عنه؟ نطعم عنه؟ لا. إذن كذلك الرجل الكبير في العمر الخرف الذي فقد عقله، لا يصام عنه ولا يصوم ولا يطعم عنه. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال والقدرة عليه. القدرة عليه الآن سيتكلم المؤلف عن هذا الشرط. قال فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني إخواني الكرام، حتى نفهم كلام المؤلف، يقول المؤلف من عجز عن الصوم لكبر سن أو مرض لا يرجى زواله، هذا ما المشروع في حقه؟ بارك الله فيكم، ما المشروع في حقه؟ الإطعام. فهمتم هذه المسألة؟ إخواني الأفاضل، سأنبه على مسألة أخرى، بس أريدك تضبط هذا الأصل، لأن هذا أصل وقاعد من القواعد. متى ينتقل الإنسان من الصيام إلى الإطعام؟ قال المؤلف هنا في حالتين. الحالة الأولى، رجل كبير في العمر عقله معه لكن بدنه هزيل، ما يقدر على الصيام، فما الواجب الآن؟ ينتقل من الصيام إلى الإطعام. الحالة الثانية، قد يكون شاب قوي، يعني شاب في مقتبل قوي في شبابه، لكن عنده مرض لا يرجى برؤه، فهذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. طيب المسألة هذه واضحة ولا فيها إشكال؟ أجيب إخوان الكلام، واضحة ولا فيها إشكال؟ واضحة إن شاء الله، وأنا أظنها واضحة عندكم جميعا. لماذا أذكر هذه المسألة؟ إخوان الكرام، من يتعامل مع أسئلة الناس يجد بأن جمعا كبيرا من الناس، من ناحية الأسئلة أتكلم، لا أتكلم عن الواقع، من الذين يسألون لا يريدون أن يصوموا. نعم إخوان الكرام، ما يريد أن يصوم. أفطرت المرأة في رمضان الماضي 7 أيام، طيب رمضان هذا على الأبواب، قالت ما قضيت، لن سأطعم وتسقط عني الأيام. ومرت علي قبل أيام امرأة أفطرت 10 رمضانات، 10، ولم تقضي هذه الأيام إلى يومنا هذا. ما هذا بارك الله فيكم؟ وكم تمر علي من مسائل أنا ما أستطيع القضاء. قلت ستصوم رمضان؟ قال نعم. قلت إذن تقدر على القضاء، كيف تقول ما أستطيع القضاء؟ واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك يا طالب العلم انتبه لهذه المسألة. ابن القيم في أعلام الموقعين يقول ينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائلين. بعضهم يسألك بهذه الطريقة، أنا عاجز عن الصيام، تقول له ستصوم رمضان؟ يقول لك نعم. قل لك سعاجز عن الصيام، أنت قادر على الصيام، لكنك لا تريد القضاء، فيجب أن تقضي هذه الأيام. هذه دين في الذمة ما يسقط، ما تسقط هذه الأيام. والإنسان لا ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا في العجز الكلي، إما أن يكون عنده مرض لا يرجى برؤه، أو أن يكون بارك الله فيكم قد كبر في العمر وبدنه هزيل ولا يقدر على الصيام. فهذه المسألة لا بد من ضبطها. إذا نعود إليها بالتفصيل، يجوز للرجل الكبير أو المرأة العجوز إذا عجز عن الصيام، ولو تلحظ لم نقل أن الفطر جائز لأي رجل كبير أو الفطر جائز لأي امرأة كبيرة. فبعضهم قد يكون عمره 90 ولكن قوته أقوى من قوة شاب في 30، فهذا يجب عليه أن يصوم. فلذلك لابد أن تنتبه يا طالب العلم. وأرجع مرة أخرى وأقول لك، إدراك الفروق بين المسائل هذا من توفيق الله لطالب العلم، أنك تستطيع أن تميز بين المسائل وتخرج هذه المسألة عن هذه المسألة وهذه المسألة عن هذه المسألة، وهذا باب لا يحسنه بعضه، فاضبط هذه الفروق. إذن الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إن عجز عن الصيام جاز لهم الإفطار بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والنحاس في الناسخ والمنسوخ وابن عبد البر في الاستذكار. طيب عند المسألة، العاجز عن الصوم لا يصوم بإجماع أهل العلم، ذكرنا الإجماعات هذه. طيب هل يجب عليه أن يطعم وجوبا؟ سؤال لكم. أحسن إن شاء الله، أبشر. اسمك محمد، الله يرضى عليك محمد. إخوان الكرام، رجل عمره 90 عقله حاضر لكن بدنه هزيل جدا، هل يجب عليه الصيام؟ ما يجب بإجماع أهل العلم، مر معنا حكايات الإجماع. طيب هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ سؤال لكم. دليلك هذه آية، وين؟ في أي سورة؟ هكذا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا لا لا، الآية رواية بالمعنى ما يجوز. ذكرت هذا عدة مرات، درسني أحد أفاضل مشايخ توفي رحمة الله تعالى عليه قديما، يعني توفي قبل سنوات، اسمه الشيخ عبد الرحمن الشبل، كان إذا أخطأ الطالب في الاختبار في كتابة الآية يعطيه صفر، يقول القرآن ما في اجتهاد، تحفظ اكتب، لا تحفظ توقف. الآيات ما تروى بالمعنى. يقولون المحدثين عندهم مسألة، هل يجوز رواية الأحاديث بالمعنى؟ الآن المعاصرين، هل يجوز رواية الآيات بالمعنى؟ والله المستعان. طيب تفضل، أول شيء جوابك ما هو؟ يجب، يجب. دليلك؟ وين وجه الاستدلال؟ يطيقونه وهذا ما يطيق، هدمنا الدليل. استدلالك هذا هدم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب هذا ما يطيق، تفضل. هكذا في المصحف، في المصحف هكذا، هكذا في المصحف. الآية ما هي كتابتها؟ طيب كيف قلت لا يطيقونه؟ هكذا تفسيرها، تفضل. يعني يجب، يعني يجب الإطعام. أجوبتهم شافية هاي جماعة، اصبر علي، أجوبتهم شافية. روة الغليل، ها هالشيخ، جيد أنك معي، يعني جيد أنك تقرني. هذا الأهم، هذا هو الركن المسألة. يعني أنت الآن ستوجب على الناس شيء، توجب تقول إن لم تفعلوا هذا الأمر وقعتم في الإثم، فأين الدليل؟ وين سليم؟ أعارك الله اليوم يا سليم. قيس وين الحديث هذا؟ تفضل. سامحك الله، هذا الحديث وين جبته الشيخ؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه وليس أطعم عنه. شيخي هذا استدلال يعني عليل جدا. طيب إخوان الكرام، ذكر يعني شوف استدلال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس سلمكم الله غواص عن معاني آيات القرآن الكريم. في أول الأمر، الآن نرجع إلى الدليل الذي ذكره الإخوة الكرام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس ماذا يقول؟ هذه الآية كانت في أول الأمر لكنها لم تنسخ. من أي جانب لم تنسخ؟ يعني في أول الأمر، أول مشروعية الصوم، شرع الله الصوم، من أراد أن يصوم يصوم. طيب من لم يرد الصيام، لا أقول من لم يقدر، لا، واحد ما يريد أن يصوم في أول الأمر ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن نسخ التخيير، التخيير منسوخ لكن البدل باق ولم ينسخ. مرة أخرى أخوانا الأفاضل، في أول الأمر قبل الكتابة لابد نفهم، لابد نستوعب، بارك الله فيكم، في أول الأمر كان الصيام قد شرع، من أطاق الصيام يصوم، من لم يطق الصيام، من لم يرد الصيام أطعمه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن نسخ التخيير لكن البدل لا يزال موجودا، فمن عجز عن الصوم انتقل إلى بدله. ما هو بدل الصوم؟ بدل الصوم الإطعام، بدل الصوم الإطعام. لذلك قال ابن عباس في صحيح البخاري، كما في صحيح البخاري قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. طيب من وين أخذها ابن عباس؟ الله عز وجل جعل الإطعام في مقابل الصيام، قالوا هذا لم ينسخ، البدل لم ينسخ، وإنما نسخ ماذا؟ نسخ التخيير. فيا طالب العلم لابد أن تضبط وجه الاستدلال. أحبتي الكرام، تجد أحيانا بعض طلبة العلم لا يحفظ الدليل، هذا بلى، وتجده أحيانا يحفظ الدليل لكن تعال إلى وجه الاستدلال لا يعرف، هذا خطأ ليس بالصواب. الشيخ الله يرضى عليك لا تعبث بهذا، لا تعبث بهذا. فلابد من فهم معرفة الدليل وفهم وجه الاستدلال، فلابد أن تضبط هذا الأمر. لذلك خذ هذه الفائدة الآن، جمهور أهل العلم يقولون من عجز عن الصوم وجب عليه الإطعام. لماذا لم نقل أجمع العلماء على ذلك؟ في أحد يخالف في هذه المسألة؟ سؤال لكم، من؟ واضح السؤال؟ إن شاء الله. جمهور أهل العلم يقولون من عجز عن الصوم وجب عليه الإطعام. لماذا لم نقل أجمع العلماء على ذلك؟ في أحد يخالف في هذه المسألة؟ سؤال لكم، أحد يعرف؟ المالكية، المالكية يقولون من عجز عن الصوم حكمه حكم الصبي الصغير، لا يجب عليه أي شيء، وجمهور أهل العلم يخالفونه. فانتبه لهذا الأمر واضبط هذه الفائدة، لأن هذه الفائدة ربما خفيت على بعض الإخوة الأفاضل، وطبعا الإخوة الكرام هذا الأمر ليس ذكاء مني ولا شطارة، هذا موجود في الكتب أهل العلم يعني، لكن ربما لم يخطر هذا الأمر في بالنا. واضح بارك الله فيكم. أحد الأفاضل ألف كتابا عن أحكام الصيام، فكتب يجب عليه الإطعام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. فقلت له مذهب المالكية على خلاف هذا؟ فراجعها قال نعم، المالكية على خلاف، ما يرون الوجوب. واضح بارك الله فيكم. قالوا المالكية ماذا يقولون؟ قالوا هو مثل الصبي الصغير، صبي الصغير ما يستطيع الصيام، طيب ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام ولا شيء. ولكن قول الجمهور هو الصواب، بدليل ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وإسناده صحيح. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا جاء عند البخاري، وعند يعني جاء عن ابن عباس، وجاء عن أنس، وجاء أيضا عند البيهقي عن قيس بن السائب أنه قال: إن شهر رمضان يفتدي به الإنسان، أطعموا عني مسكينا صاعا كل يوم. إذا جاء عن كم من الصحابة؟ ثلاثة: ابن عباس وأنس وقيس بن السائب. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي قال: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. إذا جاء عن كم صحابي؟ أربعة من الصحابة: أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك من أفطر لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكينا. طيب عندنا مسألة، كم يطعم؟ كم يطعم وجوبا؟ يعني كم الواجب عليه أن يطعم؟ بمعنى لو أن رجلا أفطر 30 يوم، لأنه كبير في العمر ما يستطيع على الصيام، فأطعم كل مسكين تمرة واحدة، يصح منه هذا؟ سؤال لكم، تفضل. يجزئه. طيب أحد عنده رأي آخر؟ يجزئه أو لا؟ لا يجزئه. لماذا؟ هذا لا يسمى إطعام. إطعام يعني تطعمه ويعني يأخذ كفاية من هذا الطعام. ولو تلاحظون بارك الله فيكم أن في بعض الكفارات جاء ذكر الكمية التي تخرج، وفي بعض الكفارات ذكر موضوع الإطعام فقط. فالإطعام معناه أن تشبعه، واضح بارك الله فيكم، دون التقيد بكمية الطعام. والذي ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أطعم 30 مسكينا خبزا ولحما يؤيد هذا الأمر. فإذا كان عندك رجل كبير في العمر عاجز عن الصيام فأطعم عنه عن كل يوم مسكينا وجبة، يعني ما تشبع الفقير، تشبع الفقير، والله تعالى أعلم. لذلك يقول الشوكاني في نيل الأوطار: ليس في المرفوع ما يدل على التقدير، ليس في المرفوع ما يدل على التقدير، يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مخصوص في كم يطعم الإنسان، شيء مخصوص في كم يطعم الإنسان. طيب أنبه هنا على فائدة مهمة أيضا. لو افترضنا أن رجل عنده شخص كبير في العمر عاجز عن الصيام، طيب رمضان بعد كم يوم؟ تقريبا بعد أسبوع تقريبا، هل يجوز له أن يطعم عنه من الآن؟ أعيد مرة أخرى، لو أن رجل عنده شخص عاجز عن الصيام لمرض أو لكبر سن، رمضان بعد كم يوم؟ أسبوع، يجوز تطعم من الآن؟ تفضل. يجوز؟ لا يجوز. دليلك؟ جيد، أحسنت. لا يجوز أن يطعم من الآن. لماذا؟ لأن السبب لم يوجد. لماذا تطعم؟ قال: لأني لا أستطيع الصيام. طيب وجد الصيام؟ حتى أنت ما تستطيع الصيام لم يوجد السبب، فلذلك لا يجوز هذا الأمر. يعني إخوان الكرام، هل يجوز للإنسان أن يكفر كفارة اليمين قبل الحلف؟ ما يجوز، ما حلفت بعد، كيف تكفر كفارة يمين؟ لذلك انتبه لهذه المسألة. بعض الإخوة يخرج كفارة الإطعام عن شهر كامل في اليوم الأول من رمضان، وهذا والله أعلم ليس بسديد. لذلك بعضهم ماذا يفعل؟ يخرج الكفارة في اليوم الأول للجمعية الخيرية ويشترط عليهم أن يخرجوها بعد نهاية رمضان، وهذا صواب. فهمتم؟ بارك الله فيكم إخواني الأفاضل، واضح المسألة؟ طيب، اضبطوا هذه المسألة فإنها مما يحتاج إليها. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجل كبير في العمر عاجز عن الصيام، قال سأصوم وصام، صيامه صحيح بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الحافظ النووي في المجموع، ومثل الرجل الكبير في العمر أيضا الرجل المريض الذي لا يرجى زوال هذا المرض عنه، فهذا سلمكم الله يجوز له الفطر بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في المجموع، مع التنبيه: من كان به مرض لا يرجى برؤه وهذا المرض يمنعه عن صيام رمضان كاملا ولكن لا يمنعه عن صيام بعض رمضان، فيجب أن يصوم ويقضي الأيام التي أفطرها. مر علي سلمكم الله رجل سألني: يستطيع أن يصوم في رمضان في الأسبوع يومين أو ثلاثة فقط، عنده شيء في الكلية، فما الواجب عليه؟ أن يصوم في الأسبوع يومين وبعد رمضان يقضي الأيام التي أفطرها. واضح بارك الله فيكم؟ هذه أيضا مسألة تحتاج أن نفقهها وأن نضبطها، لأن بعض الإخوة ربما غابت عن باله هذه المسألة. قال: وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. يعني لو أن رجل غير مسلم قال سأصوم، صيامه باطل، بخلاف لو أن رجل مريض جدا قال سأصوم، صيامه صحيح. فلابد أن نفرق بين المسألتين. قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس. فلو أن المرأة الحائض قالت أنا سأصوم، صيامها باطل غير مجزئ، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن جرير الطبري فيما نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم وجمع كبير من أهل العلم. والحائض أيضا أو النفساء تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه جمع كبير من أهل العلم منهم الترمذي في السنن وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل على وجود فرق بين مسألتين، ربما بعض طلبة العلم لم يضبط الفرق. امرأة أفطرت في رمضان بسبب حملها، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل عليها القضاء أو ليس عليها القضاء كما سيأتينا. المسألة الثانية: امرأة أفطرت في رمضان بسبب نفاسها، يجب عليها أن تقضي بإجماع العلماء. واضح المسألتين؟ جيد، أعيد: امرأة أفطرت في رمضان لأنها حامل وتخاف على جنينها، هل هذه يجب عليها القضاء؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم ستأتينا بعد قليل. امرأة وضعت مولودها في اليوم الأول من رمضان وأفطرت 30 يوم، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام بإجماع العلماء، فهناك فرق بين النفساء وبين الحامل. طلاب العلم، واضحة المسألة هذه؟ سلمان، واضحة ولا في شك؟ واضحة مشايخ؟ واضحة؟ أعيد؟ طيب إخواني الكرام، هناك فرق بين فطر المرأة بسبب حملها، هل عليها القضاء أو لا؟ ستأتينا المسألة هذه، فيها خلاف بين أهل العلم. وهناك فرق بين المرأة النفساء، هذه يجب عليها القضاء بإجماع أهل العلم، كلهم يقولون يجب عليها أن تقضي. لذلك أحيانا قد تأتيك مسألة: امرأة أفطرت لأنها وضعت مولودها في اليوم الأول من رمضان وهي خوفا على مولودها تريد أن ترضعه. لا لا، القضاء واجب عليك بإجماع العلماء. لماذا؟ أنت نفساء ولست حامل أو مرضع، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن تضبط أيضا يا طالب العلم هذه المسألة، فربما غابت عن أذهان بعض الأفاضل. قال هنا الرابع التمييز، يعني لو افترضنا أن صبي ورضيع عمر بارك الله فيكم سنتين، أم قالت أنا سأرضع عند السحور وأرضع مرة أخرى عند الفطور، يصح هذا الصيام منه؟ أجيبوا يصح، ما يصح. لماذا؟ هذا ما يعقل الصيام، ما يعقل ما هو الإمساك. أما إذا كان مميزا عمره 6 سنوات فصام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صيامه صحيح. واضح بارك الله فيكم، صيامه صحيح. والدليل على هذا بارك الله فيكم حديث الربيع بنت معوذ قالت فكنا نصومه بعد ذلك صيام عاشوراء لما كان واجبا ونصوم صبياننا، قالت ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. فالمقصود أن الصبي إذا كان مميزا وصام فصيامه صحيح، إذا كان دون التمييز صيامه غير صحيح، إذا كان دون التمييز فصيامه غير صحيح. ما هو التمييز؟ قالوا التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يفهم، يعرف أن هذا رمضان، هذا الصيام، حتى لو كان صغير، نفترض عمره 4 سنوات وهو يعي هذه الأشياء فصيامه صحيح، صيامه صحيح. قال يجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. قال هو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر حتى يتعود على الصيام، حتى يتعود على الصيام. فالمقصود أن الصبي يؤمر بالصوم قبل البلوغ، يؤمر بالصوم قبل البلوغ، مع أن الصوم لا يجب عليه. كذلك بالنسبة لصلاة الفرض يؤمر بصلاة الفرض قبل الوجوب، مع أن الصوم لا، مع أن الصلاة لا تجب عليه. طيب، ثم قال المؤلف هنا الخامس العقل، يعني لو افترضنا أن شخص غير عاقل قال أنا سأصوم، واضح بارك الله فيكم، فصيامه لا يصح، صيامه غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا مرفوع عنه القلم، لا يعي، لا يعرف، فصيامه غير صحيح. قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا أو نام جميعه صح. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. عندنا مسألة، من أغمي عليه جميع النهار، رجل أصيب بمرض أو حادث في رمضان فأغمي عليه 7 أيام من رمضان، ربما خلال 7 أيام يوم يومين ما أكل شيئا من الطعام أو الشراب، هل صيامه صحيح؟ صيامه غير صحيح. واضح بارك الله فيكم، صيامه غير صحيح. وهذا يحكيه النووي بلا خلاف في المجموع، يحكيه النووي بلا خلاف في المجموع. مرة أخرى، لو افترضنا أن شخص أغمي عليه والمغمى عليه ما أكل شيء من الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما أكل، ما أفاق من هذه الإغماء إلا على أذان العشاء، هل صيام هذا اليوم صحيح؟ لا، لا يصح. واضح بارك الله فيكم، لأنه لم ينوي الإمساك، لا يدري عن صيام هذا اليوم، لا يدري عن صيام هذا اليوم. والصيام لا يصح بدون نية الإمساك، لا يصح بدون نية الإمساك. طيب عندنا مسألة، لو أفاق جزء من النهار صيامه صحيح، لو أفاق جزء من النهار فصيامه صحيح. يعني رجل أغمي عليه من بعد أذان الفجر إلى أذان الظهر، بعد أذان الظهر استفاق، قالوا له اليوم 1 رمضان، قال أنا صائم، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، صيامه صحيح. ما الدليل؟ سؤال لكم، ما عيد السؤال يا شيخ، استكلمنا في العلم، المجلس ما انقطع. تفضل. بس لا، هذا صيام نفل لكن هنا ما كان في إغماء، كلامنا عن المغمى عليه، صيام رمضان، واضح؟ تفضل. جي شيخي سلمك الله، يعني أنبه على فائدة. ذكر الأدلة المتعلقة بالعبادات الأخرى في عبادة أخرى هذا يوقعك في مأزق. واضح بارك الله فيك. أن القياس ليس هكذا، القياس له شروط. لما يأتي واحد يقول مثل الصلاة الصيام، لا لا ما يصح هذا. واضح بارك الله. القياس له أركان، أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. تعالوا حط هذا على هذا ما يصح. ما الدليل؟ أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصوم تطوعا فيغشى عليه، يغمى عليه، فما كان يفطر، ما ينقطع صيامه. واضح بارك الله فيكم. يكمل الصيام، فإذا أغمي على الإنسان في أثناء النهار ثم استفاق من هذا الإغماء يكمل صيامه ولا شيء عليه، أو يبدأ الصيام من الآن لا شيء عليه، لا شيء عليه، بدليل أثر ابن عمر رضي الله عنهما. طيب عندنا مسألة مهمة: من أغمي عليه طيلة النهار هل يقضي؟ رجل أغمي عليه 5 أيام من رمضان يقضي هذه الأيام أو لا؟ تفضل دليلك. تورطنا، تفضل جوابك. أول شيء، أول شيء الجواب يقضي ولا دليلك؟ ما فهمت. طيب دعني أشكل عليك شيء. رجل 15 يوم من رمضان فاقد العقل، مجنون، بعد 15 يوم صح، يقضي 15 يوم؟ تورطنا. إخواني الكرام، مرة أخرى ليتسع صدرك علي، ترى أنا ما أقصد شيء، أقصد بارك الله فيكم استثارة القرائح. بعض الأخوة الجدد يمكن ما يستوعب ويغضب علينا، فأقول غفر الله لي ولك. تفضل شيخ. أو شيء جوابك لا يقضي. جيد، يعني إلى الآن اسمك جمال، إلى الآن كما كلام الأخ جمال أقعد مش حلاق، ولا أنا عندي قواعد أمشي عليها. طيب تفضل، يقضي ولا يقضي الآن؟ يقضي. طيب لو واحد مجنون كان شهر رمضان كامل يقضي شهر رمضان كامل؟ لا لا ليس هكذا، سلمك الله. طيب إخوان تفضل دليلك. ما سمعته؟ إذا أقمي عليه 5 أيام يقضي ولا ما يقضي الآن؟ ما أعرف جوابك هذا. جيد جيد محمد، صحيح. لا بس ابن عمر بعض النهار، بعض النهار، بعض النهار يختلف عن طيلة النهار، يختلف. طيب إخوانكم حتى نختصر، حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن المغمى عليه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، منهم ابن جرير الطبري في التفسير، والكاساني في بدائع الصنائع، وابن قدامة المقدسي في المغني، قالوا بالإجماع يجب عليه القضاء، قالوا لأنه يختلف عن المجنون، فهذا قد فقد عقله فقد مؤقت، فهذا يختلف عن المجنون، قالوا وهذا أقرب إلى من؟ إلى المريض، والله عز وجل يقول عن المريض: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهم يفرقون بين المجنون وبين المريض، المريض عدة من أيام أخر، أما المجنون لا، مرفوع عنا القلم. وبعض أهل العلم يقول لا يجب عليه القضاء لأنه أشبه بفاقد العقل، أي أشبه بالمجنون. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني أقوى من ناحية الاستنباط والاستدلال، والقول الأول أحوط، القول الأول أحوط والله تعالى أعلم، خاصة مع حكاية الإجماع و ذكر اتفاق العلماء على هذا، والله تعالى أعلم. قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، لا نية الفرضية، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. إخواني الكرام، أنا سأعرج على بعض المسائل سريعا لأن الوقت سيدركنا، وأذكر أبرز المسائل إن شاء الله. عندنا مسألة: هل يشترط تبييت النية في صيام الفرض؟ هل يشترط هذا الأمر أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا بد من تبييت النية في صيام الفرض، والدليل ما جاء موقوفا على حفصة وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا هو الصواب. وتبييت النية عمل قلبي، لا يحتاج أن تقول نويت أن أصوم غدا، بل لو تسحرت فإن هذا من تبييت النية، لو خطر في بالك هذا الأمر فإن هذا من تبييت النية. وأيضا بإجماع أهل العلم تبييت النية واجب في صيام النذر، في صيام النذر تبييت النية واجب. وبالمناسبة من يتعامل مع أسئلة الناس يجد هذا السؤال الآن يرد كثيرا، بعضهم يقول أنا ما كان في بالي أن أصوم، واستيقظت يوم الجمعة قبيل أذان الظهر وأردت أن أصوم يوم من أيام القضاء. لا يجوز. لماذا؟ لأن النية في صيام الفرض واجبة، تبييت النية، وكذلك في صيام النذر، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير. طيب عندنا مسألة: هل يكتفى بنية واحدة لشهر رمضان أو لابد ينوي كل ليلة؟ يظهر والله أعلم أنه يكتفى بنية واحدة لشهر رمضان كاملا، لأن الصوم هذا كله صوم، صوم رمضان عبادة واحدة مثل الحج، الحج يكتفى فيه بنية واحدة من أول إحرامك. طيب ما ثمرت المسألة؟ لو أن رجلا نام من بعد العصر في رمضان واستيقظ بعد صلاة الفجر، يمكن هذا الأمر؟ يا جماعة يمكن؟ أكيد؟ كيف يمكن؟ من بعد العصر ينام إلى ثاني يوم، شخص طبيعي؟ كيف يمكن؟ ها؟ لا لا لا، اشرح لي كيف يمكن؟ مو طبيعي؟ لا طبيعي. بعض الأخوة ما استوعب الذي أرمي له ولا يغوص عن هذا إلا غواص. تفضل. أحسنت أحسنت أحسنت. لو افترضنا أن في بلد من البلدان يقصر فيه الليل جدا، فنام أحدهم عصرا واستيقظ بعد أذان الفجر، هل صوم صحيح أو لا؟ واضح؟ إن قلت كل يوم له نية مستقلة إشكال، وإن قلت يكتفى بنية واحدة فصيامه صحيح. واضح بارك الله فيكم. يمكن على هذه المسألة أحيانا أن ينام الإنسان من العصر إلى المغرب ثاني يوم إذا كان اليوم قصيرا جدا، يمكن هذا الأمر والله أعلم. طيب عندنا مسألة: قال ومن نوى الإفطار أفطر. ما معنى هذه المسألة؟ رجل في وسط الصيام قال أنا قطعت نية الصيام، قال أنا لست بصائم قطعت نية الصيام، ما حكم صيامه؟ صيامه باطل. بخلاف ما لو قال الرجل سأفطر سآكل سأشرب، هذا لم يقطع نية الصيام، هذا عزم على الفطر، فلا بد أن نفرق أيضا بين المسألتين والله تعالى أعلم. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. لا يجوز الصوم، لا يجوز الفطر إذا كان شاكا في غروب الشمس، لا يجوز الفطر إذا كان شاكا في غروب الشمس، يعني هو صائم الآن يعني مثلا الآن في وقتنا هذا يقول هل غربت الشمس أو لم تغرب؟ لا يجوز لك الفطر حتى تتحقق من غروب الشمس أو يغلب على ظنك غروب الشمس. فالقاعدة الفقهية الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. أنت الآن متيقن أنك في النهار، فلا تنتقل عن النهار إلى الليل إلا بيقين. نعكس المسألة، رجل في الليل يجوز له أن يأكل، طيب شك هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ يجوز له أن يأكل. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. لكن هنا صورة دقيقة جدا، والذي يتعامل مع أسئلة الناس يعرف هذا الأمر جيدا. بعضهم يستيقظ من النوم فيغلب على ظنه أن الأذان قد أذن لصلاة الفجر، فيقول لن أسأل، سآكل وأشرب وأخلص وبعد هذا أروح أشوف الساعة. لا يجوز هذا الأمر، تخادع من؟ تخادع رب العالمين. لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب عندنا مسألة، هل يجوز الفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس؟ نعم يجوز، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. وجاء عن الصحابة أنهم أفطروا في يوم غيم مع النبي عليه الصلاة والسلام فبان أن الشمس لم تغرب، يعني هم عملوا بماذا؟ عملوا بغلبة الظن، عملوا بغلبة الظن. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا غلب على ظنه الآن أن الشمس غربت فأكل وشرب، دخل علي صاحبة قال يا فلان لا الشمس ما غربت، أخطأت، بقي على الغروب ربع ساعة، فماذا يفعل؟ طبعا يمسك، يتوقف. هل يقضي مكان هذا اليوم يوم أو لا يقضي؟ سؤال لكم، تفضل دليلك. هذا ما أكل أو شرب ناسيا، لا فرق بين المسألتين، هذا ما أكل أو شرب ناسيا، هذا أكل وشرب متعمدا. تفضل. لا لا أسألك، يقضي أو لا يقضي؟ دليلك. لا يصح هذا الاستدلال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رجل صلى بغير وضوء ناسيا يعيد الصلاة؟ أسألك يعيد؟ نعم يعيد. رجل ناسي صلى بدون وضوء يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة. طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الإثم يسقط عنك، لكن هل القضاء يجب أو لا يجب؟ هي مسألة أخرى. هاي جماعة تفضل دليلك، ما هو؟ حديث أسماء. نعم حديث أسماء، أسماء بنت أبي بكر. ما الدليل أنهم لم يقضوا؟ كيف ما ثبت؟ عروة يسأل هل قضوا؟ قال بد من قضاء. واضح؟ تفضل الدليل. لا لا ليس الأصل، هو الآن عمل بغلبة الظن، هو يعتقد أن الشمس غربت، هو يعتقد أن الشمس غربت فتبين له أنها لم تغرب، بس وقت فطره عمل بخطأ بغلبة الظن بيقين عنده. واضح؟ غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. دليلك على القضاء، القضاء يحتاج إلى دليل. تفضل دليلك. جاوبت الشيخ، جاء عن عروة سئل هل قضى؟ قال بد من قضاء، يعني لابد من القضاء. واضح؟ طيب إخوان الكرام، جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أفطر في يوم غيم ثم تبين أن الشمس لم تغرب فقال قد اجتهدنا والخطب يسير. قال البيهقي أكثر الروايات عن عمر الأمر بالقضاء، أكثر الروايات عن عمر الأمر بالقضاء، قال قد اجتهدنا والخطب يسير، أي سنقضي مكان هذا اليوم. وطبعا هذا هو الأحوط قطعا، هذا هو الأحوط قطعا، والله تعالى أعلم. قالوا مثل هذه المسألة، مثلها لو أن قوما أصبحوا مفطرين، مفطرين يأكلون، ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان، قالوا يقضون هذا اليوم. كذلك بالنسبة لهذا الرجل الذي أفطر قبل غروب الشمس ثم تبين أنه مخطئ، والله تعالى أعلم. قال: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب: فإن عدم فتمر فإن عدم فما. أما استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور فجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذه الأحاديث الواردة في تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة، لكن تعجيل الفطر معناه أن تفطر في وقت الفطر. كم بقي على الأذان؟ لو واحد قال سأعجل الفطر أفطر الآن، صيامه باطل. واضح بارك الله فيكم؟ لو أن رجلا قال سأعجل الفطر وأفطر الآن، صيامه باطل. والناس في هذا إخوان الكرام طرفين ووسط. أحدهم يقول، بعضهم يقول هذا الأمر، إن الأذان متأخر، بمعنى الفطر يكون قبل الأذان. وقال لي أحدهم، بعضهم يقول الأذان متأخر، قال لي أحدهم إن أذان المغرب يؤذن قبل الوقت بربع ساعة. قلت: بالله عليك يا فلان، قبل الوقت بربع ساعة؟ قال: نعم. قلت له: اكتب خطاب وجه النشوة الإسلامية. قال: لا، أنت تكتب خطاب. قلت: أنت صاحب الدعوة ولست أنا؟ فأسقط في يديه. قلت: يا أخي الكريم، ما مصلحة الشؤون الإسلامية أن يقولوا للناس سنؤذن قبل الوقت؟ أين المصلحة في هذا؟ فلنتق الله عز وجل، فلنتق الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الأمور لا تصح أن يجتهد فيها بعضهم وهو لا يفرق بين التين والعنب كما يقال، هذا لا يصح، وهذا يتهم الناس بأمور عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، جاء عند الإفطار قول أدعية. بعض أهل العلم يقول لم يثبت في هذا الباب شيء، وبعض أهل العلم يقوي حديث بارك الله فيكم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعض أهل العلم يقوي هذا الخبر، منهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم إمام، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم، الفطر على رطب جاء فيه أخبار، وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنه أبو سعيد الخدري أنه كان يفطر على التمر، وأيضا جاء عن أم موسى وهي جارية علي رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يستحبون أن يفطروا على البسر أو التمر. فهذا الأمر أمر واسع وسهل إن شاء الله. ابن حزم يقول: يجب الفطر على التمر، فإنه عدم فعلى الماء وجوبا. هذا من عجائب ابن حزم، لذلك قال الحافظ بن حجر: وقد شذ ابن حزم. طيب، ونتوقف بارك الله فيكم إلى بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما سبق؟ تفضل شيخ. ما سمعت؟ لا أدري، سلمك الله، هذه مسألة تعرض على أهل العلم الكبار. تفضل. أحسنت. رأي القاصر عدم الاستعجال بالفطر ولو غابت الشمس وقرص الشمس، لماذا؟ لو تسأل بعض أهل الخبرة في هذا الأمر، وحدثني أحدهم وكان عضو في اللجنة، قال لي: اذهب الآن وقف على شاطئ البحر، خاصة في أيام الصيف تكون الشمس قد اختفت خلف الرطوبة، في الجو والأفق رطوبة شديدة جدا، فأحيانا يختفي قرص الشمس وراء الرطوبة كأن هناك ضباب. فلذلك هذا الأمر يتطلب معرفة وخبرة بغياب قرص الشمس. أما أن يجتهد الإنسان هكذا فهذا الأمر لابد على الإنسان أن يتريث وأن يتأنى فيه. نعم، تفضل. ينظر إلى الغالب من حاله، والله أعلم، ينظر إلى الغالب من حاله، فما الذي يغلب عليه؟ واضح سلمك الله. وأحيانا قد يعود عودة يسيرة جدا، واضح بارك الله فيك، فهذا والله أعلم هو الغالب من حاله، فقدان العقل. وأحيانا يغيب عقله غياب يسير، فهذا الغالب أنه يعقل ويميز. فيابد أن ينظر في الغالب على حاله ماذا هو، إلى أي النوعين أقرب. تفضل. ما عليه شيء، ما علي إذا أطعم ما عليه شيء، يصوم. أجبتك الشيخ، الماضي لا شيء عليه، المستقبل يجب أن يصوم، لكن الماضي خلاص فعل ما تبرأ به ذمة عند الله. نعم تفضل. نحن ذكرنا 60 مسكين الشيخ. طيب يعني قصدك الآن فقير ما يقدر يصوم، يطعم عن كل يوم مسكين، طيب ما يستطيع أن يطعم، جيد، هذا سؤال جيد. إذا كان ما يستطيع أن يطعم لا شيء عليه، واضح بارك الله فيك، يعني رجل كبير في العمر ما يستطيع على الصيام، ما الواجب عليه؟ يطعم. طيب ما يستطيع على الإطعام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يجب عليه شيء. فهمت علي بارك الله فيك؟ نعم تفضل. على البلد اللي أنت فيها، ما سمعت؟ على حسب البلد اللي أنت فيها، أنا ما سألتك من أي بلد أنت، لكن أنت البلد الموجود فيها، ما واقع الناس الآن عندك في البلد؟ واضح بارك الله فيك؟ نعم. وما يضر اختلاف يوم عرفة ترى، ما يضر. تفضل. نعم تتوقف، يجب تتوقف، سيأتي معي هذه المسألة. نعم تفضل. ما سمعت والله الشيخ، ترى شيخ أنا نوعا ما لا أسمع جيدا حقيقة الشيخ، عذرا منك الشيخ. تفضل. جيد أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. لو كنا نجزم أن هذا المؤذن يؤذن قبل الوقت، عندنا جزم بهذا، واضح بارك الله فيك، وهذا يقع، فهذا الأذان لا عبرة به، لا عبرة به. أحيانا يكون بعضهم يؤذن قبل الوقت بعشر دقائق، هذا موجود في بعض الأماكن أو خطأ أو غيره، فهذا الأذان لا عبرة به. نعم تفضل. امرأة بارك الله فيك وضعت مولودها في رمضان، الأيام التي ستأتي من رمضان ما يجوز صيامها، لماذا؟ هي نفساء، النفساء صومها باطل. فهمت علي شيخ الآن؟ فاهم إلى الآن؟ واضح؟ لا شيخي واضح، أنا أقرأ من عينك أنك ما فهمت. دعك من القسم الأول، أنا الآن كلامي الذي أذكره لك واضح؟ امرأة وضعت مولود في رمضان، واحد رمضان، طيب اليوم اثنين وثلاثة إلى آخر رمضان سينزل عليها دم النفاس، ما حكم صيامها؟ غير صحيح، باطل. ليش؟ هذه نفساء، والنفساء صيامها باطل بإجماع العلماء. طيب امرأة حامل ما وضعت مولودها، أفطرت، واضح بارك الله فيك. هنا اختلف العلماء، سيأتي معنا، ما تكلمنا عن هذه المسألة ترى، اختلف العلماء هل تقضي أو لا تقضي، هذه ستأتي معنا. فهمت علي الشيخ؟ طيب تفضل. أنا ما فهمت سؤالك. جيد، نقول بشكل عام بارك الله فيك، إذا كان دافعه الجهل والفارق يسير جدا فلا شيء عليه، لكن إذا كان يعلم أن هذا الإمام يتعمد تأخير الأذان عشرة دقائق فهنا إشكال كبير، كبير جدا، سلمك الله. نعم طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.